السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يتكلم لله ويعمل لله ويتحرك لله ويطلب العلم لله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولعلنا إن شاء الله في هذا البرنامج صباح المؤمنين نتكلم عن صفات المؤمنين، أو بتعبير أحجى سنتناول بعض الصفات التي ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها حتى يرتقي إلى مرتبة الإيمان. كما تعلمون أننا عندنا في الشريعة مرتبة الإيمان، مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. وهذا التقسيم ليس من عندي، وإنما جاء به النص كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب. وأنا ممكن أستل الشاهد من الحديث الذي يبرهن على كلامي، لكن لعلي أذكر الحديث من بدايته لأنه حديث رائق، ووصفه بعض أهل العلم بأم السنة لأنه يشتمل تقريبا على كل الدين. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه فقال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم بالبصرة في القدر معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني اعتقدت أن صاحبي حيخليني أنا اللي أتكلم الأول. فقلت: أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يتقفرون العلم أي يتتبعون غوامض العلم، الأشياء الغريبة، وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. لا قدر، وأن الله عز وجل لا يعلم بحدوث الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يحكي بيقول في يوم من الأيام ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني أمر مستغرب، واحد محدش عرفه فينا وشديد بياض الثياب، ما فيش على هدوم أي أثار لتراب أو غبار، شديد سواد الشعر أيضا ما فيش أي شيء على شعره من تراب أو غبار، يوحي أنه كان جاي من مكان بعيد. قال لا يرى عليه أثر السفر، لا هدومه مكرمشة ولا متبهدلة ولا أي شيء، ولا يعرفه منا أحد. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه على فخذيه، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. دي أول مرتبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. المفترض الواحد لما بيسأل سؤال يجهل هذا الأمر، فإزاي بيسأل عن أسئلة هو عارفها؟ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال فأخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي المرتبة الثانية، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. دي المرتبة الثالثة. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، إمتى يوم القيامة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علم علمك كما لا تدري أنا لا أدري. قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. قال فمكثت مليا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بين هذا الحديث الرائق الشامل حقا هذه المراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. ونحن إن شاء الله سنتناول كما قلت آنفا بعض الصفات التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها حتى يرتقي إلى الإيمان ومن ثم إلى الإحسان. ومن أول الصفات يا إخواني التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، ومن آكد الصفات ومن أول الصفات هذه، الإخلاص. الإخلاص لله رب العالمين وتوحيد العبادة لله رب العالمين، لأن الإخلاص هو الركن الركين في هذا الدين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث على قلة عدد كلماته إلا أنه في الإسلام من الأهمية بمكان، حتى جعله الإمام أحمد رحمه الله ثلث الإسلام، تلت الإسلام. فقال رحمه الله مدار الشريعة يدور على ثلاثة أحاديث: حديث عمر بن الخطاب الذي نحن بصدده الآن إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين. ولهذا الحديث هذه الأهمية، لأنه يدور حول القطب الأعظم في هذا الدين ألا وهو الإخلاص. وأي عمل خلا من الإخلاص أيها الإخوة لا يقبل من العبد، بل يكون وبالا على صاحبه. العلماء رحمهم الله اشترطوا لقبول أي عمل، أي عمل، صلاة، صيام، صدقة، زكاة، حج، ذكر، أي عمل، قالوا لكي يقبل منك لابد له من شرطين. أي عمل عاوز تعمله تتقرب به إلى الله عز وجل لابد له من شرطين. إيه هما؟ الشرط الأول، واسمع مني هذا الكلام واحفظه عني جيدا، الشرط الأول قالوا أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة. لابد من الشرطين دولا، وما ينفعش شرط واحد منهم، لازم الشرطين مع بعض. فنضرب مثال عشان يتضح هذا الأمر. بالنسبة للشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، فلو واحد عمل عمل ونيته خالصة فيه لله عز وجل ولكنه غير موافق للشريعة لا يصح. مثال، واحد مثلا قال أنا حصل لي المغرب 5 ركعات. طب ليه؟ قال لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، الصلاة خير موضوع، فأنا حزود 2 ركعة في صلاة المغرب، والركعتين دول خالصين لله عز وجل. نقول هذه الصلاة لا تصح حتى وإن زعم أنها خالصة لله عز وجل. لماذا؟ لأنها غير موافقة للشريعة. ما هكذا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إن الواحد يا أخوان يأتي بعمل على غير الكيفية اللي جت بها الشريعة، إما يكون ليس له أصل أو إن يكون لي أصل لكن بغير الكيفية التي جاءت عليها الشريعة. أضرب مثال آخر حتى يتضح. لو لما يأذن الفجر بأتوضأ وأنزل للمسجد، بصلي 2 ركعة سنة الفجر، وبعد كده بأجلس بيقام الصلاة وبنصلي جماعة. فلو واحد قال إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض 25 مرة، وفي رواية 27 مرة، فبدل يا أخواني من صلي الفجر سنة الفجر كل واحد لوحده، من لم بعضنا على إمام واحد ونصلي السنة جماعة، سنة الفجر جماعة، ونصلي الفرض جماعة. نقول أيضا هذا لا يجوز، لأن هذه الكيفية لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. العكس صحيح، لو واحد أتى بعمل موافق للشريعة لكنه غير خالص لله عز وجل أيضا لا يقبل منه. نضرب مثال، لو تصدق رجل بصدقة، واحد طلع فلوس لناس مساكين، وهذه الصدقة موافقة للشريعة، حث عليها الكتاب وحثت عليها السنة، لكنها غير خالصة لله عز وجل. هو تصدق عشان يسمع ثناء الناس، عشان الناس يقولوا عليه ايه، انه رجل كريم، رجل جواد. فلو فعل هذا الأمر، هذه الصدقة وإن كانت موافقة للشريعة إلا أنها لا تقبل منه. ليه؟ لأنها غير خالصة لله عز وجل، هو عملها عشان يسمع ثناء الناس فقط، والله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يقبل منه العمل. وكما قلت لكم آنفة أن أي عمل لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون خالصا لله، والشرط الثاني أن يكون موافقا للشريعة. وهذا من منطلق قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ليس فقط العمل لا يقبل، بل يكون وبالا على صاحبه، يعني يتصدق بالصدقة ويدخل النار، يصلي ويدخل النار، يفعل هذه الأفعال الطيبة ويدخل النار إذا خلت من الإخلاص. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث غشي عليه، يغمى عليه لما كان يحدث بهذا الحديث. أيضا من روى الحديث غير أبي هريرة رضي الله عنه مثل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه، أيضا كان إذا حدث بهذا الحديث غشي عليه، كان يغمى عليه، لأن هذا الحديث يخلع والله القلوب الحية، هذا الحديث يخلع القلوب الحية. قلت روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة في الحديث. في خارج الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هؤلاء أول ثلاثة تصعر بهم جهنم والعياذ بالله. طب أنا يا أخواني لو سألت سؤال وقلت أنا مين أول ناس تصعر بهم جهنم، أنا لو سألت سؤال قلت مين، أنا حسأل مين أول الناس، مين أول واحد يدخل جهنم، مين أول الناس يدخلوا جهنم، فواحد يقول لي الكافر، المنافق، الزاني، السارق، شارب الخمر. لكن سنرى في هذا الحديث أن أول ثلاثة تصعر بهم جهنم خلاف هؤلاء تماما. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، أول واحد رجل خرج في الجهاد يقاتل أعداء الله عز وجل، الجهاد ذروة سلام الإسلام، فقاتل حتى قتل، رجل استشهد فجيء به بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فعرفه نعمه فعرفها، إداك الصحة والعافية والمال والذرية واواوا، فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها، ما عملت في هذه النعم؟ قال يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، خرجت للقتال فقاتلت حتى استشهد. فجاءه الجواب من رب العزة كالصاعقة، قال له الله عز وجل كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، عشان الناس تتكلم عليك وتقول انك جريء شجاع مقدام، ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل، قالوا عنك ما تريد، اللي عاوز يسمعوا الناس قالوا عنك، فاذهب وخذ أجرك من هؤلاء. قال فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ده الأول. الثاني قال ورجل تعلم العلم وعلمه، خرج لطلب العلم على أيدي المشايخ، الفقه، الحديث، التفسير، اللغة، تعلم العلم وعلمه، لم يكتفي كمان بطلب العلم بل علم الناس الخير وعلم الناس الفقه والحديث والتفسير والسنة، علم العلم وعلمه وقرأ القرآن، قرأ القرآن وحافظ كتاب الله عز وجل وحصل الإجازات وحصل الأسانيد وقرأ بالعشر. فهذا الرجل الذي تعلم العلم وعلمه جيء به بين يدي الله عز وجل فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، تعلمت العلم وعلمته، تعلمت العلم وعلمت الناس الخير وقرأت القرآن. فقال له رب العزة كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، تعلمت العلم يقال عالم، الناس تسمع انظروا إلى العالم الفلاني والشيخ الفلاني والحبر والعلم والفقيه والإمام عشان تسمع الكلام ده ويقبل على الأيادي وعلى الرؤوس. تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، يقولون يعني ما شاء الله يقرأ بالقراءات العشر وبالعشرين وحصل الإجازات ومعه سند عالي وما شبه ذلك، وقرأت القرآن ليقارى هو قارئ. وقد قيل قالوا عنك ما تريد، اللي انت عاوز تسمعه من الناس قالوا عنك، فاذهب وخذ أجرك من هؤلاء. قال فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال والثالث رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، عمارات، مصانع، شركات، عربيات، وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فجيء به بين يدي الله عز وجل فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. للمدارس يتبرع، للمساجد يتبرع، لليتامى يتبرع، للأرامل يتبرع، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فقال له رب العزة كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، عشان يسمع إيه الثناء من الناس، والله الحج فلان راجل الله يبارك له، راجل خير اللي في جيبه مش معاه ما يتأخرش عن أحد، الحج فلان والله الله يبارك لها، ست طيبة وجوادة وكريمة، الأخ فلان ربنا يبارك فيه ما شاء الله، الأخت فلانة، كل هذه الأعمال لكي يسمع بس الثناء من الناس، لكنها غير خالصة لله عز وجل. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، وقد قيل الناس قالت عنك هذا الكلام، إذا وخذ أجرك من الناس. قال فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فانظر إلى هذه الأعمال الفاضلة، شهيد أو رجل خرج للجهاد وعالم ومتصدق، هذه الأعمال الفاضلة يا إخواني لما خلت من الإخلاص، لم تكن خالصة لله عز وجل، لم تقبل وكانت وبالا على أصحابها وسببا في دخولهم النار والعياذ بالله. طيب، يبقى قلنا أي عمل إذا خلى من الإخلاص لا يقبل من العبد. هناك أشياء بتعين على هذا الأمر اللي هو الإخلاص، من هذه الأشياء إخفاء الطاعات، إخفاء الطاعة، وهذا مما يعين على الإخلاص. لما تعمل أي عمل تحاول أن تتخبيه، لما تصلي ما تصليش قدام الناس، لما تقرأ القرآن ما تقرأش قدام الناس، لما تتصدق ما تتصدقش أمام الناس. طيب، هل معنى ذلك أن الواحد عمل صدقة أو أي شيء أمام الناس أن هذا الأمر لا يجوز؟ لا أبدا، لكن إذا كان في حاجة لذلك، إذا كان في حاجة لذلك، يعني الله عز وجل يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية أولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا كان أنا حتصدق وهذه الصدقة خالصة لله عز وجل، لكن أنا عملتها في العلن عشان الناس تتأسى بيك مثلا، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوم من مضر فقراء وحالهم يعني كان يصعب كما يقول على المسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأمر بلال فأذن في الناس فاجتمعوا، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره. فأول ما سمع الكلام ده واحد من الأنصار رضي الله عنهم جاء بصرة يعني مليانة طعام حتى إن يديه كانت مش قادرة تشيلها، ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة يعني تأسوا به، فده جاب شوية أكل وده جاب شوية هدوم، حتى اجتمع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين من الطعام والثياب، وتهلل وجهه كالمذهبة، استضاء وجهه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فرح. فبعد كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. هذا الرجل الذي فعل هذا الأمر وتأسى به الناس له حسناته وحسنات الناس معه، فهنا كان في حكمة إن هو يظهر الصدقة إن الناس تتأسى به. أما يا إخوان إذا كان ما فيش حاجة لمسألة إظهار الطاعات فالأفضل ألا تظهر الطاعة. وهذا الأمر امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة حديث المشهور السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة في سبع ربنا حيظلهم يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. من هؤلاء السبعة من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شوف الحرص على الطاعة يطلع اللي بجيبه بدون ما حد يشعر به حتى إيده لا تشعر بهذا الأمر. تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فده في لفت وحس على إخفاء الطاعات. وده كان ديدا السلف رحمهم الله. كان بشر بن حارث رحمه الله يقول لا تعمل لتذكر. لا تعمل لتذكر. لما تعمل شيء ما تعملوش عشان الناس تشكرك والناس تثني عليك. لا تعمل لتذكر. واكتم الحسنة كما تحب أن تكتم السيئة. في بعض الناس يا إخواني حريص على أنه لو عمل معاصي أنه يبعد عن الناس. بل في بعض الناس قد يستحي أنه يعمل معصية معينة أمام ولد صغير عندي 7-8 سنين. يعني عفانا الله وإياكم في بعض الناس ممكن يأتي بفيلم قبيح لا يجرؤ أن يشاهد هذا الفيلم الرديء المتهتك أمام ولد عندي 7-8 سنين. لكن إذا خلى بنفسه والله عز وجل مطلع عليه لا يستحي من هذا الأمر ويفعل هذه المعصية. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهو يقول لك اكتم الحسنة كما تحب أن تكتم السيئة. وذكر العلماء نماذج طيبة من سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم على إخفاء الطاعات. ابن الجوزي رحمه الله كان يقول كان إبراهيم النخعي الإمام الكبير العلم رحمه الله قال كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل عليه أحد غطاه. كان يقرأ في المصحف فأول ما يسمع في رجلين حد جاي يعمل إيه؟ كان يغطي المصحف لخايف حد يشوفه هو بيقرأ في المصحف. يدخل إلى قلبه رياء، يدخل إلى قلبه عجب نفاق، يقرأ في المصحف إذا دخل عليه حد غطاه. وقال ابن الجوزي رحمه الله كان ابن سيرين، ابن سيرين الإمام الكبير اللي هو مشهور عند الناس بأنه بيفسر أحلام فقط، في حين ابن سيرين هذا كان إمام في الفقه وفي الحديث وفي التفسير، لكن مسألة تفسير الأحلام دي ليس بعلم وإنما هي موهبة يمن الله بها على من يشاء من عباده. فكان ابن سيرين رحمه الله يقول ابن الجوزي كان ابن سيرين يتحدث بالنهار ويضحك، لما في النهار يتكلم مع الناس ويهش ويبش. قال فإذا جاء الليل فكأنما قتل أهل القرية. ابن سيرين بالليل يتكلم مع الناس ويضحك وياخذ ويدي، أما بالليل حينما يقف بين يدي الله عز وجل يقوم الليل أو يقرأ القرآن فكأنما قتل أهل القرية. أنا بقول لك لو أنت طلعت من بيتك ووجدت جيرانك وأصحابك وقرايبك وكل اللي حواليك مقتولين إيه حيكون حالك من الهلع والخوف والفزع؟ هذا الأمر كان حال ابن سيرين حينما يأتي الليل حينما يقف بين يدي الله عز وجل. أما في النهار ما كانش بين المسألة دي. ليه؟ عشان الناس ما تقولش انه كان راجل شكله بيقيم الليل وانه شكله راجل ورع و ليه؟ يخاف من الرياء على نفسه ويخاف من العجب على نفسه. ايضا قال حماد بن زيد رحمه الله قال كان ايوب السختياني العالم الرباني رحمه الله قال كان ايوب السختياني في مجلس فجاءته العبرة. جاءته العبرة، جاءته الدمعة، بيعظ الناس يتكلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يوم القيامة وعن الآخرة، فقلبه رق فجاءته فإيه بكى. فقال إيه أيوب السختياني لما عمل هذا الأمر؟ جعل يتمخض من أنفه ويقول ما أشد الزكام. يعني اوعى تفتكر ان الدموع دي نازله من الورع ومن خشيه الله، لا لا لا، ده انا بس واخد دور برد، واخد عماره برد مش دور برد. فايه بكى حريص على ان الناس ما تسنيش عليه، ليه؟ خايف ان يخش له عجب او رياء. وقال محمد بن واسع، محمد بن واسع رحمه الله ورضي الله عنه، قال: لقد ادركت رجالا كان الواحد منهم يكون رأسه مع رأس زوجته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من الدموع ولا تعلم به امرأته. نايم مع امرأته في سرير واحد على مخدة واحدة، فيتذكر مثلا يوم القيامة، تذكر النار فيخشع القلب فيبكي. كان كده بعض السلف إذا تذكر النار لا يستطيع النوم، كعامر بن عبد القيس رحمه الله، كان إذا تذكر النار لا يستطيع النوم، فكان يقوم من على الفراش ويقول: اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي، اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي. فهذا الرجل خشع قلبه فبكى لحد ما المخدة تحتيه تبلت، ومراته مش حاسة بيه، ليه؟ حريص انه ما يظهرش البكاء ده، ليه؟ خايف ان مراته تحس به فتثني عليه فيدخل له عجب او رياء. قال: واني لا اعلم الرجل يداعب زوجته كما يداعب الصبي حتى تنام. تعرف الواحد لما يكون معاه ابنه الصغير وعامل دوشة وعاوز ينومه يفضل يلعبه كده ويلهيه لحد ما ينام. السلف كان الواحد منهم يعمل كده، ينوم مراته يفضل يلعبها لحد ما تنام، فاذا اطمأن انها نامت، اول ما يتاكد انها نامت، مثلا سمع الشخير بتاعها ولا حاجه، اول ما يتاكد انها نامت ايه يفعل؟ قال: ينسل من تحت الفراش ويصف قدميه لله عز وجل، يقوم الليل. مش عاوز براته تعرف انه بقيم الليل، مع ان زوجتك من اقرب الناس ليك، ولكن هو حريص ايضا، مش عاوز براته تعرف انه بقيم الليل، خايف على قلبه انه خشل رياء او عجب، فكان حريص على اخفاء الطاعه دي. قال: ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خديه. واحد بيصلي مثلا في صلاة الجماعة والإمام الشيخ بيقرأ ببعض الآيات، فهذا الرجل خشع قلبه من سماع هذه الآيات فرق قلبه فبكى وهو أثناء الصلاة. قال: ولا يشعر به من بجواره، اللي جنبه مش حاسس به، مش التهريج اللي بيحصل عندنا في مساجد المسلمين في مثلا في شهر رمضان في صلاة التراويح، منحات في المساجد، صراخ وصويت وعويل كأني يعني سبحان الله في جنازة. وهذا يا أخواني ينافي الإخلاص. والله أحد الإخوة أخبرني قال لي إن هو كان في مرة في صلاة التراويح وكان جنبي واحد بيصلي، والإمام آية أو آيتين من آيات العذاب افتضل إيه يعيد ويزيد فيهم مش حاسبكم، فاللي جنبي بيقول لي ان هو ايه بكى واندمج، وكان امه ميتة من فترة قريبة، فهو مع اندماجه في البكاء قال: اه يما، افتكر امه اللي ماتت، فمنحات. طبعا هذه الامور كان ايه تناف الاخلاص. شوف هذا الرجل قال: تسيل دموعه على خديه ولا يشعر به من بجواره. فانظر اليهم رحمهم الله ورضي الله عنهم، ومدى الحرص على إخفاء الطاعات حتى لا يتسلل الرياء والعجب إلى قلوبهم رضي الله عنهم. أيضا يا إخواني من الأشياء التي تعين على مسألة الإخلاص زي إخفاء الطاعات كده إيه؟ القلب السليم. أنت تحتاج إلى إيه؟ إلى القلب السليم الصحيح. وأنا بقصد بالقلب السليم الصحيح مش القلب اللي هو خالي من الأمراض العضوية زي تصلب الشرايين وانسداد مش عارف الشرايين، عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض، لا، أقصد بالقلب السليم الصحيح القلب الخالي من الأمراض المعنوية زي إيه؟ زي العجب، الحسد، الحقد، النفاق، والعياذ بالله، ده القلب السليم خالي من هذه الأمراض. أيضا القلب السليم القلب الممتلئ بالإيمان، القلب الممتلئ بالإخلاص، القلب الممتلئ بالتوحيد لله رب العالمين. هذا هو القلب السليم، وأنت تحتاج إلى هذا القلب خاصة في يوم القيامة. كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنت تحتاج إلى هذا القلب السليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم، أنت لابس إيه، عايش فين، راكب إيه، معك كام، لا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال، حديث المشهور: الحلال بين والحرام بين. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأنت تحتاج إلى هذا القلب السليم، لأنك حتى يعني تعقل به الأمور. في أخواني بعض أهل العلم قال إن العقل في القلب مش في الرأس. قال العقل فين؟ في القلب. اللي في الرأس ده المخ، المخ ده اللي يدي إشارة أنت جعان فيدي إشارة أن أنت جعان، عطشان يدي لك إشارة، ده المخ في الرأس. أما اللي في القلب، إلا أما العقل قالوا في القلب. قالوا والدليل على ذلك قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فقالوا إن العقل في القلب مش في الدماغ. الشاهد أنت تحتاج إلى هذا إيه؟ هذا القلب السليم الصحيح. فهل إذا مرض قلبك بهذه الأمراض، بالحسد، بالحقد، بالنفاق، بالرياء، بحثت لك عمن يداويه؟ أنا أتخيل إن الواحد لو شعر بأي شيء في قلبه، لو حس بنغزة، بس حس بنغزة في قلبه، لا ينتظر ولا يتمهل، وكل واحد حسب إمكانياته، اللي يروح مستشفى عام، واللي يروح مركز تخصصي، واللي يروح مستشفى خاص، وإذا كانت إمكانياته المادية بتسمح بيروح دولة من الدول الأوروبية مثلا، فلا يسكت ولا ينتظر ولا يتمهل. ليه؟ لأن الأمر جد خطير، لو ما اهتمش بالمسألة دي الموضوع آخره موت. أما لو مرض القلب بالأمراض المعنوية، بنفاق، بحسد، برياء، بأي شيء من هذه الأمراض، لا يتأثر. حس بقسوة في قلبه لا يتأثر، يعني ممكن واحد تسمع تقرأ عليه القرآن من أول لآخره لا يتحرك، تكلمه عن النار عن الجنة. بعض الناس ممكن يتفرج على التلفزيون على إحدى القنوات الدينية فيشاهد بعض المشايخ الفضلاء بيتكلم عن القيامة وعن الجنة وعن النار وعن عذاب الله، وهو قاعد بيشرب في الكنز وبيأكل في السوداني، وكان الموضوع مش تبعه أصلا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فأنت تحتاج إلى هذا القلب السليم. ليه؟ لأن القلب يا أخواني لو حصل له مرض من الأمراض العضوية زي تصلب الشرايين والأمراض ديات عفانا الله وإياكم، آخر الموضوع إيه؟ آخر موتة، مش ده آخرها؟ آخرها الموت. أما لو المرض القلب بالأمراض التانية، الأمراض المعنوية، بنفاق وحسد وحقد ورياء، فآخرها جهنم والعياذ بالله، وهذا أكبر وأخطر طبعا. فهل إذا مرض قلبك بحثت عن طبيب، عن عالم جيد مخلص يسمع هذا القلب عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشفى هذا القلب ويحيى من جديد؟ هل إذا قسى قلبك، يعني لو سمعت بعض الآيات أو سمعت بعض الوعظ وقلبك ما تحركش، في قسوة وفي غلظة، بحثت لك عمن يلين لك هذا القلب القاسي كما كان سلفنا الصالح رحمهم الله؟ الواحد منهم كان أول ما يشعر بمرض بقسوة ما يسكتش. ميمون بن مهران رحمه الله، وهو كاتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي الله عنه، في يوم من الأيام شعر بغلظة في قلبه، يعني لعله سمع آية، قرأ حديث، فحس أن قلبه ما تحركش. فلم ينتظر، قال لابنه عمرو: يا بني انطلق بنا إلى الحسن البصري. الحسن البصري كان طبيب القلوب رحمه الله، طبيب القلوب، زي كده مين؟ زي سيدنا وشيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله، طبيب القلوب في هذا العصر. صلى الله أن يبارك لنا في عمره وأن يمد لنا في أجله. قال يا بني انطلق بنا إلى الحسن البصري. فذهبوا إلى الحسن وطرقوا الباب، خرجت الجارية، ثم خرج الحسن رحمه الله، فقال له ميمون بن مهران: يا أبا سعيد، ودي كنية الحسن، يا أبا سعيد، إني آنست غلظة في قلبي فاستلن لي. حسيت بغلظة، حسيت بقسوة، فاستلن لي، أي قل لي أي شيء يلين هذا القلب القاسي. أأصوم لها يا أبا سعيد؟ أأصوم لها أم ماذا أفعل؟ فقال له الحسن البصري رحمه الله: آية، آية، أو بالضبط ثلاث آيات صغيرين. لما سمعها ميمون بن مهران سقط مغشيا عليه، أغمى عليه. وأنا أسمعكم هذه الآية، أنا حسمعك الآية دي، فانظر إلى قلبك هل يتحرك لسماع هذه الآية أم لا. قال الحسن، قال ميمون بن مهران: يا أبا سعيد، إني آنست غلظة في قلبي فاستلن لي، أأصوم لها يا أبا سعيد أم ماذا أفعل؟ فقال الحسن البصري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء ما كانوا به يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. متعناهم سنين في رغد من العيش، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فلما سمعها ميمون بن مهران سقط مغشيا عليه، ودخل الحسن، ودخل الحسن رحمه الله وانطلق في البكاء. فانظر إليهم رحمهم الله ورضي الله عنهم كيف يتفاعلون وكيف يعملون إذا شعروا بأي شيء يطرق إلى هذا القلب الذي يحتاجه كما قلت خاصة في يوم القيامة. طيب، إذا من الله عليك بالإخلاص وإذا وصلت إلى هذا المقام العالي فإنك تتذوق لهذا الإخلاص حلاوة، وتجد للإخلاص وتوحيد الله عز وجل لإخواني ثمرات كثيرة. يعني لعلنا لو جلسنا عشرات المجالس ما انتهينا عن ثمرات الإخلاص، لكن لعلي أكتفي بذكر بعض الثمرات في عجالة. من أهم وأجل ثمرات الإخلاص لله عز وجل وتوحيد العبادات أنه يحميك من سخط الله عز وجل يوم القيامة، ويحميك من عذاب الله، كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. بيقول إن في يوم من الأيام كان راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة بتاعته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. فقال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ثم صار ساعة، ساعة مش ساعة زي بتاعتنا، لا يعني سكت شوية، فقال: يا معاذ. فقال: لبيك رسول الله وسعديك. رضي الله عن أدب الصحابة، رضي الله عن أدب الصحابة. قال: ثم صار ساعة فقال: يا معاذ. فقال: لبيك رسول الله وسعديك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد؟ هل تدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد، حق الله عز وجل علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. عاوز تدعي، عاوز يعني إذا أردت أن تدعو فادعو الله عز وجل، لا تروح تدعو صاحب قبر ولا تدعو صاحب مقام ولا تدعو صاحب ضريح، ادعو الله عز وجل. الدعاء ده عبادة، فلا تنصرف إلا لله. عاوز تذبح اذبح لله، ما تذبحش لصاحب مقام ولا لصاحب قبر ولا لصاحب ضريح. والله يا اخواني حكى لي بعض الاخوة انه كان عند في واحد من اقربائه، يعني هذا الرجل كان في البلد بتاعتهم في مولد بتاع واحد من الميتين، واحد ميت عنديهم لي مولد، وكان المولد بتاع الميت ده بعد ايه؟ بعد عيد الاضحى، بعد عيد الاضحى بشهر. فكان الرجل ده يجيب الضحية بتاعته، الاضحية يجيب الخروف بتاعه وما يذبحوش في عيد الضحية، وانما يعمل ايه؟ يذبحه لما يجي المولد بتاع الشيخ بتاعه. وهذا نسك لا يكون الا لله عز وجل، فهو ما بيذبحش في عيد الاضحى، بيذبح في المولد للشيخ، فهذا شرك والعياذ بالله. فقال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تطوف بالبيت العتيق والكعبة، ما تطوفش بالقبور وبالأضرحة. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم صار ساعة فقال يا معاذ، فقال لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ عارف إيه الثواب اللي سوف تناله لو أنت عملت المسألة دي، أخلصت العمل والعبادة لله عز وجل وما أشركتش مع أحد؟ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. فالإخلاص لله عز وجل وتوحيد العبادة يحميك من عذاب الله ومن سخط الله عز وجل. أيضا من ثمار الإخلاص ومن عاقبة الإخلاص أنك ترزق الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ترزق الشفاعة. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، مين أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت يا أبا هريرة أن يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. يعني أنا كنت حاسس أن محدش هيسألني على الحديث ده قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أنه حريص على تعلم السنة وعلى حفظ الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا إيه؟ من قلبه. فالإخلاص من ثمراته إنك بترزق الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أجل وأجمل ثمرات الإخلاص وجود الرجال. وهذا حديث له شجون، ونحن نحتاج إلى هذه الثمرة خاصة في هذه الأيام التي قل فيها الرجال وظهر فيها الأقزام وكثر فيها الغلمان. يخرج علينا كل يوم من يطعن في الإسلام والمسلمين، ومن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن يطعن في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن يطعن في ذات الملك جل وعلا. لما كل هذا؟ لقلة الرجال وظهور الأقزام وكثرة الغلمان. فنحن نحتاج إلى هذه الثمرة وجود الرجال خاصة في هذه الأيام. نحتاج إلى الرجال كسادات الرجال، فإذا ذكرت الرجولة ذكر سادات الرجال، ألا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. وما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على خير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا يا أخواني لو حبيت يعني أبين لك مسألة مدى الرجولة اللي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتبين هذا الأمر في سؤالي الآتي. أنا لو سألت وقلت ايه اغلى حاجة عندك؟ انا لو معايا جمهور من الناس وطرحت السؤال ده قلت ان كل واحد عاوز يبعت لي في ورقة يقول لي ايه اغلى حاجة عنده، فهتعطيني اوراق متنوعة. واحد يقول ان اعز شيء عنده في الدنيا واغلى حاجة روحه، حياته هي اغلى حاجة عنده. واحد تاني يقول لك لا، المال فلوسي. مش بنسمع سعد بيقول لك ايه، خد روحي، خد كل حاجة وما تاخدش فلوسي، المال. وبعض الناس اغلى حاجة عندهم ايه؟ ولادهم. يقول لك ابني ده روحي، عيني اللي انا بشوف بيها، اغلى حاجة عندي ابني. وبعض الناس عندي ايه؟ ابويه، ام وابوه اغلى حاجة. يقول لك ابويا وامي دول حياتي، اهم حاجة عندي في الدنيا امي وابويا. وبعض الناس مراته، في ناس كده يعني، وان كان شاذين شويه، لكن في واحد يقول لك كده، يقول لك انا مراتي عندي هي اغلى حاجه عندي في الدنيا، اغلى من ابويا وامي وفلوسي. في يعني كده ناس. المهم، فاحنا لو جينا نشوف الاشياء دي اللي هي الغاليه عند الناس، كيف هانت عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله. هذه الأشياء الغالية عند الناس، عند الصحابة كان ليس لها قيمة في ذات الله عز وجل من أجل هذا الدين. الروح اللي هي أغلى شيء عند كثير من الناس، حياته، هانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمير بن الحمام رضي الله عن عمير، كما في صحيح مسلم، يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فسمع هذا الكلام عمير بن حمام رضي الله عنه فقال: بخ بخ، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فسمع هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الذي حملك على قول بخ بخ؟ بخ بخ يعني معناها استحسن هذا الكلام، يعني إيه؟ زي يا سلام، إيه الكلام الجميل ده، ايه الكلام الطيب ده، استحسن هذا الكلام. فقال هذه الكلمة: بخن بخن. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على قول بخن بخن؟ فقال عمير: لا والله يا رسول الله، إلا أني رجوت الله أن أكون من أهلها، إلا أني رجوت الله أن أكون من أهلها. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها، أنت من أهل الجنة. والذي قاله هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فأخرج عمير تمرات، طلع شوية بلح يأكلهن يستقوي بهن على القتال، طلع شوية بلح يأكلهم عشان يقاتل، عشان يقاتل، شوية تمر. بعض الناس تجي سبحان الله ليس له أي قيمة في الحياة، وكأنه في البيت في معلف أعزكم الله، يأكل ويشرب، ممكن يأكله خروف كأنه حيفتح القدس مثلا، وهو ليس له أي قيمة. عمير أخرج تمرات شوية بلح بس يأكلهم عشان إيه؟ يقاتل في سبيل الله. ومع ذلك لما تذكر إن اللي بيحول بينه وبين الجنة الموت، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت له، أنت من أهلها، أنت من أهل الجنة. حيدخل الجنة إزاي؟ لما يموت. فنظر للتمر للبلح وقال: يا لها من حياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، أنا لسه حاكل البلح ده، لسه حاكل التمر. فألقى بالتمرات وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. نموذج آخر، أنس بن النضر رضي الله عن أنس، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك. وأنس بن النضر كان عم أنس بن مالك، وسمي أنس بن مالك على اسم عمه، يعني سمي أنس على اسم عمه أنس بن النضر. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر عن أول قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. أول قتال في يوم بدر، في غزوة بدر، كان أنس بن النضر مش موجود. قال: فشق ذلك عليه، حزن حزنا شديدا، وقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله ليرين الله ماذا أصنع ليرين الله ماذا أصنع وهاب أن يقول غيرها. فقال فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. في يوم أحد كان النصر في بداية المعركة للمسلمين، ولكن لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا الغنائم تراجع القوم. فقال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين الذين تراجعوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. فلقي سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال له أنس بن النضر: أين يا سعد؟ إني ورب الكعبة أجد ريح الجنة دون أحد، واه لريح الجنة يا سعد. قال سعد رضي الله عنه: فقاتل قتالا شديدا حتى قتل، فوجدوا في جسده 84 ضربة، ما بين طعنة برمح ورمية بسهم وضربة بسيف، حاجة 80 ضربة. قال: حتى ما عرفوه، ما عرفته إلا أخته، عرفته ببنانه، عرفته من أطرافه من صوابعه مثلا، وبعض الروايات قالت إن في علامة كان في جسده عرفته منها. ونزل فيه وفي أصحابه قول الملك جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ده بالنسبة للروح. أيضا أذكر نموذج آخر مشرق، وأنا والله يا أخواني ما تكلمت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجاء هذا الموقف أمام عيني، ولعلي يعني إن قدر الله عز وجل ظهوري على هذه الشاشة المباركة تسمعون مني هذا الموقف مرارا وتكرارا، فلا تمل منه، لأنه جمع غاية الجمال والروعة والرجولة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يوم بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم، جاء كفار قريش فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن الكلام، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن الكلام، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: امضي لأمر الله يا رسول الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، ووالله يا رسول الله لو صرت بنا إلى برك الغماد لصرنا معك ما تخلف منا رجل واحد. انظر إلى هذا الكلام الرائق الجميل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، ثم أراد المصطفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أن يسمع من الأنصار. هؤلاء الذين تكلموا كانوا من المهاجرين، أبو بكر وعمر والمقداد رضي الله عن الجميع كانوا من المهاجرين، والصحابة كان فيهم من المهاجرين ومن الأنصار، فاللي تكلموا هؤلاء من المهاجرين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع رأي الأنصار معانا في المعركة، إيه رأيهم، هل عندهم مشاكل في الكلام اللي قالوا أبو بكر وعمر والمقداد. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم القول فقال: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لهذا الأمر لمقصد النبي صلى الله عليه وسلم من سعد بن معاذ رضي الله عن سعد، وكان سيدا شريفا جليلا مهيبا مطاعا محببا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قام سعد واسمع وتدبر ما الذي قاله سعد رضي الله عن سعد. قال سعد: كأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال سعد: والله يا رسول الله، إنا قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن كل ما جئت به هو حق، وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي لأمر الله يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر الخضم لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. العرب كان بتخاف من البحر، كان اللي يركب البحر ده عمل حاجة كده محدش عملها. فسعد بن معاذ حب يبين ان احنا معاك مهما حصل من المخاطر، فيقول: لو استعرضت بنا البحر الخضم المحيط الكبير لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. ثم أرضف هذه العبارات الرائقة بقوله: وصل من شئت واقطع من شئت. مش كده وبس، اللي انت عاوز تصله وصله احنا نوصله معاك، والذي تريد ان تقطعه نقطعه معك. وصل من شئت واقطع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت. واللي انت عاوزه واللي انت تريده من أموالنا لله عز وجل ولرسوله، خذ ما شئت ودع ما شئت. ثم قال كلام لا يكون إلا عند الصحابة رضي الله عنه. قال: ووالله ما أخذت منا أحب إلينا مما تركت. ده انت الفلوس اللي خدتها، الأموال اللي خدتها دي أحب إلينا من الأموال اللي سبتها. وصل من شئت واقطع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، ووالله ما أخذت منا أحب إلينا مما تركت، ووالله لا نكره أن يلقانا عدونا غدا، وإنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. الله أكبر. أنا مش هعلق على الموقف، مش هعلق على الموقف، هسيبه كده إيه لجماله وجلاله. ده بالنسبة للروح. إيه تاني؟ قلنا من الأشياء الغالية عند الناس المال. المال، مش إحنا بنسمع بعض الناس يقول لك خد روحي ما تاخدش فلوسي. المال، انظر كيف هذا المال هان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله. عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر كما عند أبي داود وغيره قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، قال: فوافق ذلك مالا كان عندي. فرح إن الرسول لما أمر بالصدقة كان عنده فلوس. قال: فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. أي لم أسبقه قبل اليوم. الصديق لا يسبق، الصديق لا يسبق رضي الله عنه. قال عمر: فجئت بنصف مالي، جئت بنصف مالي فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبقيت لأهلك يا عمر كل هذا المال، ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال: وجاء أبو بكر بكل ماله. الصديق مقام عال رضي الله عنه. قال: وجاء أبو بكر بكل ماله فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال الصديق: قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. الصديق مقام عال رضي الله عنه. وما أجمل ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن صديق هذه الأمة وعن بذله وعطائه. قال ابن القيم رحمه الله: هذا أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأعلى وأغلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، رضي الله عن الصديق. أيضا من النماذج اللي عبر بها الصحابة عن أن المال هان عندهم في ذات الله صهيب الرومي رضي الله عن صهيب، لما خرج من مكة مهاجر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك وشال التحويشة بتاعته، تحويشة العمر وأمواله، خباهم في مكة وخرج مهاجرا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فتبعه نفر من قريش، تبعه نفر من قريش، فقالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تأخذ المال وتذهب، يعني أنت جيت عندنا ما كانش لا وراك ولا قدامك ودروقت حتمشي وتأخذ الفلوس معك. فقال صهيب تعلمون يا قوم إني أرماكم، كان معاه الكنانة اللي فيها الأسهم بتاعته والسيف معاه، فقال تعلمون يا قوم إني أرماكم ووالله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي ثم أضربكم بسيفي هذا ما دام في يدي منه شيء. وهم كانوا عارفين أنه هو فعلا من الرماة ومن الفرسان. فلما قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تأخذ المال وتذهب، فقالهم صهيب أرأيتم إن دللتكم على المال تخلون بيني وبين وجهي، طب أنا لو قلت لكم مكان الفلوس فين تسبوني أمشي؟ قالوا نعم. فدلهم على المال غير آسف. فلما وصل إلى المدينة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع يا أبا يحيى، ودي كنية صهيب، ربح البيع يا أبا يحيى، وأنزل الله عز وجل فيه وفي أصحابه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ده المال اللي الناس بتقتل نفسها، الأخ بيقتل أخوه على المال دلوقتي. انظر إلى هذه الأشياء كيف هانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إيه تاني؟ الإبن. لما بعض الناس كما قلت إن عندي ابنه ده أغلى شيء، الصحابة كان عندهم يا إخواني مسألة الولاء والبراء لله ولرسوله وللمسلمين فقط. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يوم بدر، يعني انظر إلى مسألة الأبناء وإنه ليس هناك شيء أغلى من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ابنه عبد الرحمن كان يوم بدر بيقاتل مع الكفار، كان مشركا بيقاتل مع الكفار يوم بدر، فبعد كده أسلم وكان اسمه عبد الكعبة، فلما أسلم سمي بعبد الرحمن. فبعد ما أسلم يقول لأبيه للصديق والله يا أبتي لقد كنت أتقيك يوم بدر خشية أن يصل سيفي إليك. ده أنا كنت يوم بدر أثناء القتال أول ما حس أن أنا قريب منك أبعد، ليه؟ خايف أن أنا مرة واحدة ألاقي نفسي قدامك. والله يا أبتي لقد كنت أتقيك يوم بدر خشية أن يصل سيفي إليك. فماذا قال له الصديق؟ قال له والله يا بني لو وجدتك لقتلتك. الله أكبر. والله يا بني لو وجدتك لقتلتك. الصديق مش هيامل في المسألة دي. طب ايه تاني؟ الاباء، الاب مع الابن، ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قتل اباه يوم بدر وكان مشركا، وايضا عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول ذلكم الصحابي المبارك رضي الله عنه، ابوه عبد الله ابن ابي بن سلول كبير المنافقين، سبحان الله يخرج الحي من الميت. لما كان عبد الله بن أبي بن سلول خارج المدينة فقال كلمات، إيه هي؟ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يغمز النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنه عبد الله وقال: يا عبد الله، هل سمعت ما قال أبوك؟ فقال عبد الله: ماذا قال أبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: يقول أبوك: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل. فقال عبد الله: صدق والله أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل، ووالله يا رسول الله لقد قدمت إلى المدينة وما تعلم يثرب كلها برجل أبر بأبيه مني، أما وقد قال ذلك فوالله لتسمعن ما يرضيك يا رسول الله. وأخذ سيفه وانتظر أباه على باب المدينة. فلما جاء أبوه قال له الابن عبد الله: أأنت الذي قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ والله لن يؤويك ظلها ولن تشرب من مائها حتى يأذن لك الله ورسوله لكي تعلم من الأعز ومن الأذل. فصاح الرجل وقال: يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي. قال له: والله لن يؤويك ظلها ولن تشرب من مائها حتى يأذن لك الله ورسوله لكي تعلم من الأعز ومن الأذل. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا له يقول لك رسول الله: خلي أباك ومسكنه. فذهبوا إليه وقالوا له: يا عبد الله، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: خلي أباك ومسكنه. فقال له: إذن أدخل لكي تعلم من الأعز ومن الأذل. إيه تاني غالي ذكرناه؟ الأم، وهي حقا غالية، لكن إلا في مسألة الوراء والبراء في الدين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد، خال النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لما أسلم قالت له أمه: ما هذا الذي أحدثت يا سعد؟ أنت أسلمت؟ والله، وكان شديد البر بها رضي الله عنه. فقالت له، يعني من باب لها تعاقبه، قالت له: والله لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي ويقال لك يا قاتل أمه. فامتنعت عن الطعام حتى كانوا يعني إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا، لما يكونوا عاوزين يأكلوها يعني يفتحوا فمها بالعصاية حتى تأكل. فلما بلغ منها الجهد ذهب إليها سعد وقال لها: والله يا أم، لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني، فكلي أو دعي. والله يا أم، لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني، فكلي أو دعي. فأكلت. احنا برضو من ضمن الأشياء الغالية عند بعض الناس الزوجة، ممكن يفضلها على كل حد. كان في أيام الصحابة رجل أعمى، كما عند أبي داود وغيره وحسنه غير واحد من أهل العلم، كان في رجل أعمى وكان تحته امرأة ومعاه منها ولدين، وكان هذه المرأة كثيرا ما يعني تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام بالغت في هذا السباب وهذا يعني هذه الوقيعة في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بحديدة قصيرة كالسيف فوضعها في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فلما قتلها وقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنها كثيرا ما تقع فيك، وبالأمس وقعت فيك وقالت كلاما شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر، أن دمها هدر. فكما قلت يا أخواني، الإخلاص له ثمرات طيبة جليلة، لو جلسنا كما قلت عشرات المجالس ما انتهينا عن ثمرات الإخلاص. طيب ده بالنسبة للشرط الأول اللي هو أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. الشرط الثاني قلنا إيه؟ أن يكون العمل موافقا للشريعة. يعني إيه؟ أذكر بما قلته في بداية الأمر، قلنا إن أي عمل يا أخواني لكي يقبل من العبد لابد له من شرطين: أن يكون العمل موافقا للشريعة، وأن يكون العمل خالصا لله عز وجل. وهذا من منطلق قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتكلمنا على الشرط الأول هو أن يكون العمل خالصا. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة، موافقا للشريعة، يعني تأتي بالعمل كما جاءت به الشريعة. وضربنا مثال على ذلك بإيه؟ قلنا إن لو واحد مثلا في صلاة الفجر، الناس بدل ما تدخل تصلي السنة كل واحد لوحده وبعد كده يجلسوا وبعد كده يقيموا الصلاة يصلوا الجماعة، قال لا احنا نجمع نفسينا ونصلي السنة خلف إمام سنة الفجر وبعد كده نصلي الفرض برضو خلف الإمام. فقلنا ان هذا العمل غير موافق للشريعة، لا يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر ولم يفعله الصحابة، فهذا العمل غير موافق للشريعة. ماشي، حتى لو كان العمل خالص فطالما غير موافق لا يصح من العبد، لا يصح من العبد. فأن يكون العمل موافقا للشريعة، وهذا يا أخواني يكون بالاتباع المطلق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفهم سلف هذه الأمة من العلماء العاملين الربانيين. الاتباع المطلق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالاتباع المطلق لهذا الأمر للكتاب وللسنة، وبفهم سلف الأمة. وده قيد مهم جدا، اللي هو بفهم سلف الأمة من العلماء العاملين الربانيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا الشرط مهم، والدليل على أهمية هذا الشرط أن أنت لو ما فهمتش الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من العلماء العاملين الربانيين تضل. وأنا حديك مثال على ذلك لعله لا يختلف عند عاقل من أهل السنة من أصحاب المنهج الصحيح السليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، ماشي. لكن سبحان الله في فرقة ضالة بتقول بغير الكلام ده، تقول لا، مين اللي قال كده؟ باب النبوة مفتوح وممكن يجي نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وينزل له وحي كمان. وبالفعل قالوا ان في عندهم نبي نزل وبيوحى اليه وما شابه ذلك. طب احنا قلنا لهم يا اخواني انتوا ازاي بيقولوا الكلام ده؟ انتوا ما وصلكمش الآية اللي في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. الآية دي ما وصلتكمش. فقال لا، فقال لا وصلت لنا. قال لا، سبحان الله، أما وصلتكم الآية دي اللي فيها تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، إيه اللي خلاكم تقولوا إن لا، إن باب النبوة ما زال مفتوح؟ قالوا إن لا، أنتوا يا أهل السنة فهمتوا الآية غلط، أنتوا فهمتوا الآية غلط. خاتم النبيين مش معناها آخرهم، أما ليه معناها؟ قال معناها زينتهم. يا سلام، قالوا كما يزين الخاتم الأصبع، زي ما أنت بحط الخاتم في صباعك كده وبيزين لك الصباع. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، يعني زينة الأنبياء، مش معناها آخرهم. طب إيه خلاهم يضلوا هذا الضلال؟ إيه اللي خلاهم يضلوا كده؟ إنه فهموا الآية بغير ما فهمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمقداد وبقية الصحابة ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والبخاري ومسلم. فهموا هذه الآية بغير ما فهمها هؤلاء فضلوا وأضلوا، وقالوا إن باب النبوة مفتوح. في حين هذا الأمر مسلم به بالكتاب والسنة والإجماع. يعني مثلا في صحيح البخاري يا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزو التبوك واستخلف علي بن أبي طالب سابه في المدينة، فقال علي بن رضي الله عنه: يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وفي أحاديث كثيرة متواترة عن أمر ده مسلم به، لكن أنا حبيت أديك المثال ده ليه؟ عشان تعرف أن الواحد ممكن يضل إذا لم يفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من العلماء العاملين الربانيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، يبقى الاتباع المطلق للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وده جاء به أيضا الحديث النص كما عند أبي داود وغيره من حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحث على هذا الأمر، بل وحذر من الابتداع في دين الله، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث على قلة عدد كلماته، يعني ما يجيش سطر الحديث ده، إلا أنه أيضا في الإسلام من الأهمية بمكان، حتى جعله الإمام أحمد كما قلنا آنفة ثلث الإسلام، ثلث الدين. فقال: مدار الشريعة على ثلاثة أحاديث: حديث عمر بن الخطاب الذي ذكرناه آنفة إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. هذا الحديث لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق بهذا الحديث باب التشريع، أغلق بهذا الحديث إيه؟ باب التشريع، وجاء هذا الحديث مصداقا لقول ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة شديد الحث على الاتباع وعدم الابتداع، حتى في الأمور التي يراها بعض الناس صغيرة. انت عارف ساعات احنا بنحتاج ان احنا ننصح الناس بعض النصائح أو نذكر الناس ببعض السنن، فممكن بعض الناس يقول لك: يا عم الشيخ يعني دي حاجة صغيرة، ما تبقاش حنبلي، ما تبقاش متشدد متطرف، حتى في التذكرة بالسنن بقيت متشدد متطرف، يقول لك دي حاجة بسيطة ودي سنة صغيرة يعني ما تاخدش عليها. في حين ان السنن يا اخواني واتباع السنن لها فضل كبير وثواب جزيل. انت عارف لو وظبت على السنن السواك، سنة مثلا المغرب، سنن القبلية والبعدية، سنن الرواتب، صيام اثنين وخميس، السنن دي ليها ثواب كبير، يعني ليها أجر الإنسان لو تخيله ممكن عقله يضيش. يعني من أجل هذه الثمار للمواظبة على السنن، الله عز وجل يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة يقول: وما زال عبدي، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، سواك، سنة قبلية، سنة بعدية، صيام اثنين وخميس، ذكر، نوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، الذي يحبك الملك جل وعلا، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل ده بالنوافل، عمل النوافل. فأنت لما تيجي تنصح بعض الناس يقول له يا أخي ده خلاف السنة، يقول لك عم الشيخ دي حياة بسيطة، يعني حتى ليه بيقول خلاف السنة وبيت وحتبدعونا وحتكفرونا. وأنا حديك مثال واحد يبين لك مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاتباع حتى في الأشياء اللي بيراها الناس صغيرة. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سنة من السنن. والسنة دي يعني لعل كثير من الناس ما بيعملهاش. ايه هي سنة الواحد لما يكون ذاهب الى النوم، انت ورايح تنام، في سنة. ايه هي؟ روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيت مضجعك، انت ورايح تنام، قال فتوضأ وضوءك للصلاة. انت ورايح تنام، اتوضى وضوءك بتاع الصلاة. قال: ثم اضجع على شقك الايمن. طيب، بعد ما تضجع على شقك الايمن على جنبك اليمين تعمل ايه؟ تقول: اللهم اني وجهت وجهي اليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك. قال: وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ركز معايا في بنبيك الذي أرسلت دي. قال: واجعلهن من آخر كلامك، فإذا مت من ليلتك مت على الفطرة. مت على إيه؟ على الفطرة. طيب، الحديث ده له وقفة، وحنرى المرة إن شاء الله القادمة، لأن الوقت خلاص أزف. المرة القادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم هنتكلم عن الحديث ده وإيه الفائدة اللي في هذا الحديث. في آخر الحديث إن شاء الله حتبان الفائدة، لكن لعلنا يعني نستمع إليها في المرة القادمة. وفي الختام أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وتسبيح.